بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل اذكروا الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليغ. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصل الرابع من الأصول الستة التي ذكرها رحمه الله تعالى: بيان من هم العلم، من هم، ما هو العلم، ومن هم العلماء، ما هو العلم ومن هم العلماء، ومن هو أو وما هو الفقه ومن هم الفقهاء. يريد يعني في هذا الأصل أن يبين للناس ما هو العلم الذي جاء في نصوص الكتاب والسنة في مدحه والثناء عليه والذي ينجي صاحبه من النار، ومن هم العلماء الذين يؤخذ عنهم هذا العلم، وكذلك من ما هو الفقه ومن هم الفقهاء. والفقه نوع من أنواع العلم، العلوم الشرعية، العلوم الشرعية أنواع، منها الفقه ومنها العقيدة ومنها، ويقصد هنا أيضا لعله يقصد به أيضا الفقه بمعناه العام الذي يشمل أيضا جميع العلوم. فالفقه كما تعلمون أيضا يقسمه العلماء إلى قسمين: فقه أكبر وفقه أصغر. فالله أعلم بمراد المؤلف، ولكن كلامه يعني لا يكون فيه تعارض، سواء قلنا على الرأي الأول أو الرأي الثاني، فهو مراده أن يبين من هم العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم، ما هي مواصفاتهم، ما هي صفاتهم. العلم أخبر الله عز وجل بفضله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أخبر الله عز وجل بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن العلم يورث الخشية، إذن من صفات العلماء الخشية من الله جل وعلا. ما هو هذا العلم الذي ذكره الله عز وجل؟ العلم هو علم ما أنزل الله عز وجل على رسوله من الهدى والبينات، هو علم الوحيين، علم الكتاب وعلم السنة. هذا هو العلم. العلم في إطلاقات القرآن وفي إطلاقات السنة وفي إطلاقات أهل الشريعة، علماء الشريعة حينما يتحدثون عن العلم يقصدون به العلم الشرعي. هذا هو المراد في نصوص الكتاب وفي نصوص السنة، وهذا الذي جاء الثناء عليه أيضا في حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد الله به خيرا، من تفقه في دين الله عز وجل، فمن تفقه وسلك هذا الطريق فليعلم أن الله عز وجل أراد به خيرا. كذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، إلى غير ذلك حقيقة من الأحاديث الكثيرة التي لا تخفى على أمثالكم. وبالنسبة، طالما أننا تحدثنا عن العلوم وعرفنا أن المراد هو علم الوحيين، العلم الذي أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والبينات، هذا، هل العلوم الأخرى أيضا فيها ثواب؟ نقول نعم، العلوم النافعة لأن تعرفون هناك علوم ضارة وهناك علوم نافعة، فالعلوم النافعة من احتسب الأجر ونفع الله عز وجل بهذه العلوم استغلها في طاعة الله فإنه بإذن الله يؤجر، استغلها في نفع المسلمين ونفع الإسلام واحتسب الأجر في ذلك يؤجر عليها، لكن ليس كأجر يعني العلم الشرعي، يبقى العلم الشرعي هو الذي في المرتبة الأولى وهو الذي فيه الثواب العظيم. وأما العلوم الأخرى فإن قصد بها الإنسان ونفع المسلمين واحتسب الأجر فيرجى له خيرا عظيما. مثلا الإنسان يتعلم الطب لكي يغني المسلمين عن اللجوء إلى الأطباء الكفار ولكي ينفع المسلمين بعلاجهم، هذا فيه أجر إذا احتسب الأجر أخلص النية. إنسان تعلم الهندسة لكي أيضا ينصر الإسلام ويغني المسلمين من اللجوء إلى أهل الكفر، لكي أيضا يحاول بإسهاماته في هذا العلم أن ينصر الإسلام، لكي يساعد المسلمين في مثل هذا، يقضي حوائج المسلمين في هذا الجانب، هذا خير عظيم، هذا احتساب الأجر. حتى لو أخذ يعني أجرة على ذلك واحتسب الأجر أن يسد فراغ في هذا الجانب فنرجو له خيرا عظيما ونرجو له أجر. وكذلك الإعلام يستغل في الدعوة ويستغل في الدعوة إلى الله وطاعة الله وفي نشر العلم الشرعي، هذا خير عظيم. لكن كما قلنا يعني يبقى العلم الذي ورد فيه الفضل في يعني نصوص الكتاب والسنة هو للعلم الشرعي، فالعلوم الأخرى إن استغلها في طاعة الله فهي واحتسب الأجر فهو ينال الأجر فيها، وإن استغلها في غير طاعة الله فإنه يأثم، فهي يعني كما يقول بعض العلماء سلاح ذو حدين بحسب نيتك وبحسب استغلال استعمالك لهذا العلم. قال: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. عرفنا ما هو العلم، والعلماء هم الذين يتعلمون هذا العلم، العلماء هم الذين يتعلمون هذا العلم النافع، وهذا العلم النافع يؤدي إلى العمل به ويؤدي إلى القيام بواجب هذا العلم. العلم النافع يؤدي إلى القيام به والعمل بما فيه، العلم النافع يؤدي إلى تقوى الله عز وجل. ولذلك العلماء ذكروا صفات. ما هي صفات العلماء الربانيين، علماء الشريعة، العلماء الذين فعلا يرجع إليهم في الملمات، يرجع إليهم في الأمور المدلهمة، يرجع إليهم في الفتوى، يرجع إليهم في النوازل، يرجع إليهم في هذه الأمور؟ هناك صفات لهؤلاء العلماء. أولا أن يكون على عقيدة السلف، أن يكون عقيدته سليمة، هذا هو العالم الذي يرجع إليه في مثل هذه الأمور، تكون عقيدته سليمة. لأن مهما كان العالم ربما أثر، ربما دس السم في العسل، فلا بد، فأنت تأتي تريد أن تأخذ منه مسألة في الفقه أو مسألة في اللغة أو في أي مسألة أخرى، فإذا به يؤثر عليك في الجانب العقدي من حيث لا تعلم، فلا بد أن يكون على عقيدة السلف. كذلك أن يسير من صفات أيضا العلماء أن يسير على منهج السلف في مصادر التلقي وقواعد الاستدلال، يسير على طريقة السلف في مصادر التلقي، ما يكون له مصادر يعني غير المصادر التي يرجع لها أهل السنة، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، يكون هذه المصادر التي هي مصادر أهل السنة يرجع إليها. هناك آخرون يخالفون السلف في مصادر الاستدلال، ربما يقول لك نعم أنا أرجع إلى الكتاب والسنة، لكن حقيقة الأمر هو لا يأخذ بالكتاب، يقدم العقل على النقل، فإذا عارض النقل الكتاب والسنة عارض العقل فإنه إيش؟ يأخذ بالعقل، فهذا موجود. هناك أيضا من يخالفهم يقول لك أنا أخذ بالكتاب والسنة، لكن إذا رأيت تجد أنه لا يقبل خبر الأحاد، ويقول المتواتر إذا خالف الكتاب والسنة نؤوله، إذا خالف عفوا العقل نؤوله. فإذا هذا في حقيقة الأمر ما أخذ بهذا الدليل، ما ليس على يعني طريقة أهل السنة في مصادر التلقي، وهذا أمر عظيم جدا، معرفة ما هي مصادر التلقي عند هذا الرجل. هل مصادر التلقي مصادر الاستدلال التي يستدل بها ويرجع إليها، هل هي مصادر أهل السنة؟ كتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها أيضا من المصادر الأخرى كقول الصاحب ونحوها، ما هو منهج في هذه القضية؟ كذلك أيضا أن يكون على يعني علم بالكتاب والسنة والعلوم الشرعية. وقبل ذلك يعني أيضا في النقطة التي قبلها لما قلنا مصادر التلقي وقواعد الاستدلال، قد يخالفنا في قواعد الاستدلال، قواعد الاستدلال اللي هي مثل قولنا مثلا العام الخاص يقضي على العام، المقيد يقضي على المطلق، نرد المتشابه إلى المحكم، نرد المجمل إلى المبين، وغيرها من قواعد الاستدلال الكثيرة في أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة عند السلف. فلا بد أن يكون على طريقتهم في هذا الجانب. هناك يعني أهل أهواء وأهل البدع يتمسكون بالمتشابه يتركون المحكم، هناك من يضرب النصوص بعضها ببعض. طريقة أهل السنة أننا نجمع بين النصوص ما أمكن الجمع، فإذا تعذر الجمع نظرنا أي النصين قبل الآخر فنلجأ إلى النسخ. فلذلك يقول لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، فنسعى في الجمع بين النصوص. وهذه طريقة العلماء، علماء السنة من يعني من قديم نجد أنهم ألفوا في مختلف الحديث من قتيبة وغيره. ماذا يريدون بذلك؟ الجمع بين النصوص التي قام أهل البدع وأهل الأهواء يضربون بين النصوص، فقام هؤلاء العلماء لكي يبينوا لهؤلاء وغيرهم أن النصوص مجتمعة ومتآلفة ولله الحمد وليس بينها أي تعارض. فإذا أيضا لابد أن يكون على منهج السلف في قواعد الاستدلال كما قلنا في مصادر التلقي وفي قواعد أيضا الاستدلال. الصفة الثالثة أن يكون لديه علم بالكتاب والسنة والعلوم الشرعية وما يؤدي إليها، يكون عنده اطلاع على القرآن، اطلاع على السنة، كلام أهل العلم، تفسير القرآن، شرح السنة، درس الفقه، درس اللغة، عنده من اللغة ما يستطيع أن يفهم كلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يستطيع أن يميز بين العام والخاص، المطلق والمقيد، المجمل والمبين، يستطيع أن يميز بين هذه الأمور، فيكون عنده حصيلة علمية من القرآن ومن السنة وأيضا من علم العلوم المساعدة لعلم الكتاب والسنة، علوم الوحيين كعلم الأصول وعلم اللغة وغيرها من العلوم، مصطلح الحديث، أصول التفسير، هذه العلوم أيضا تكون مساعدة له في هذا الجانب. فلا بد أن يكون لديه علم، قد يكون إنسان على العقيدة وعلى المنهج لكن ما عنده علم، هذا لا يرجع إليه، يحفظ له قدرة على طريقة أهل السنة، رجل سني من إخواننا ما نبرزه ما نظهره، يرجع إلى أهل العلم الذين عرفوا بالعلم، علم الوحيين نقصد به. كذلك أيضا أن يكون ممن يخشى الله عز وجل، يخاف الله، لا يتسرع بالفتية ولا إنما يراقب الله عز وجل في كل كلمة يقولها. فلا بد إنما يخشى الله من من عباده العلماء. كذلك أيضا أن يكون عاملا بعلمه، لا كما مثلا يفعل غير أهل السنة الذين يقولون نحن يعني خلاص سقطت عنا التكاليف، لا، يعملون بما يعلمون، يعملون بما علموا، فتجدهم سباقين إلى هذه الأعمال. حينما يقول وجوب الصلاة تجد أول من يذهب إلى الصلاة، حينما يقول بوجوب الصيام أول من يصوم، تجد عنده عمل ويعمل بما ولا يخالف شرع الله عز وجل، لا يخالف شرع الله. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم كما قال الله عز وجل، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فهذه من الأمور التي أيضا لا بد أن تكون عند العالم حينما من صفات العالم أن يعمل بما علم. كذلك أن يتحرى الحق، أن يتحرى الحق والصواب ويصدع به، يتحرى الحق دائما ويتحرى الصواب، فهو يبحث فعلا عما يوافق الدليل الكتاب والسنة، لا يتعصب بمذهب دون مذهب، لا يتعصب لفئة دون فئة، بل يتعصب لنصوص الكتاب والسنة، فهو يبحث عن الحق ويدور مع الحق أينما كان. ولذلك نجد أن العلماء يقسمون العلماء إلى ثلاثة أقسام، يقولون هناك عالم أمة، وهناك عالم دولة، وهناك عالم ملة. عالم الأمة هو اللي ينظر ماذا تريده الأمة، ماذا يريد الشعب. الشعب والله الأيام هذه يرغب في هذه القضية ويغلي في هذا الموضوع، فهو لا يخالفه، يأتي لهم بما يريدون حتى تكون له شعبية عند الشعب، فهو يبحث عن الشعبي، فيفتي بما يريده الناس، يريد الجمهور. هذا عالم أمة. وهناك عالم دولة، هذا يبحث عما يرضي السلطان، ما أمره السلطان أفتى به، يريد كذا راح ودور له المخارج ودور له الحيل إلى أن يرضي، حتى يرضي السلطان. هذا عالم دولة يريد يرضي السلطان. وهناك عالم ملة، هذا يبحث عن الحق أينما دار، فهو عالم ملة يبحث عن ما يوافق أدلة الكتاب والسنة ويدور مع الحق أينما دار، وهذا هو العالم الرباني عالم الملة. المؤلف بعد أن عرفنا يعني العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وكما قلنا لكم الفقه قد يراد به العلم نفسه، العلم العام الذي يشمل علوم الشريعة كلها، وقد يراد به العلم الخاص وهو علم الفقه على وجه الخصوص. قال: وبيان من تشبه بهم وليس منهم. نعم، هناك أناس يتشبهون بالعلماء وهم ليسوا منهم. إذا شفت هيئته قلت والله هذا عالم، نفس هيئة العلماء، لكن في الحقيقة لا تتوفر فيه تلك الصفات. قال: وهما من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله عز وجل هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. إذن هذه الآيات كأن يعني يذكر الله عز وجل الصفات العلماء، فذكر من بينها قال: لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ما يريد الدنيا إنما يريد رضا الله عز وجل، كما قلنا يتحرى الحق، لا يتحرى ما يريده السلطان أو ما يريده الجمهور، لا ليس هذا هدفه. قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل. ليس من طريقة العلماء أنهم يلبسون الحق بالباطل، هذه طريقة من يتشبه بالعلماء، تجد يأتي ويلبس الحق بالباطل ويأتي بالشبه. وتكتمون الحق. قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. كتمان الحق، أهل العلم الربانيين العلماء الربانيين لا يكتمون الحق، بل يقول الحق ولو على أنفسهم ولا يخافون في الله لومة لائم، يقولون كلمة الحق، فهذا دأب علماءنا قديما وحديثا. نجد أن علماءنا اليوم القوانين الوضعية تحكم، نجد أنهم يقولون لا يجوز تحكيم القوانين، يحرم تحكيم القوانين الوضعية ويجب تحكيم الشريعة الإسلامية، ما خافوا بالله لو متلا. نجد أن بعض الدول تسمح بالربا، نجد علماءنا يحرمون الربا ولا يزالون، وما تركوا هذه الكلمة. وغير ذلك من الأمور، الاختلاط، الحجاب، وكثير من المسائل نجد أن علماءنا ولله الحمد دائما يقولون كلمة الحق، لا يخافون في الله لهم تبع. لكن لا يعني ذلك أنه يذهب كما يفعل الغير ويسب السلطان ويشتم، إنما يراعون الكتاب والسنة في هذا الباب وفي هذا الباب، فهم يقولون كلمة الحق ويدرؤون المفسدة ويطبقون النصوص الأخرى في التعامل وفي نقد السلطان. فهذا باب وهذا باب آخر. قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يقومون بالأعمال، ما يقولون كما مثلا يقول بعض المتصوفة وبعض أننا نحن سقطت عنا التكاليف أو لا نقوم بهذه الأعمال. لا، يستمرون يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة ويركعون مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أيضا من صفات أولئك الذين يتشبهون بالعلماء أنهم يقولون افعلوا واعملوا وهم ينسون أنفسهم، لا يقومون بهذا العمل. قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يخافون الله عز وجل. ثم قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وفيها حقيقة بيان يعني من هم أولئك العلماء الذين يتشبهون بالعلماء الحقيقيين، العلماء الربانيين. ثم قال: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة. نعم، السنة بينت ونبهت. فمثلا على سبيل المثال، من طلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه دخل النار. عياذا بالله، هؤلاء ليسوا اليوم، ربما ناس يلتصقون بالعلماء، تجد يأتون وينتقون أفضل وأعذب العبارات وينمقون الكلام حتى يصرفون وجوه الناس إليهم، حتى يجذبون أنظار الناس إليهم. وأما العلماء الحقيقيين فتجد أنهم يقولون قال الله وقال رسول الله، تجد دائما آيات الله عز وجل وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تكون في مجالسهم وفي كلمة، وتجد أنهم قليلي الكلام، لا يكثرون من الصفصفات واللف والدوران أبدا، إنما قليلي الكلام، الكلام النافع المفيد. أما أولئك فربما أنهم يريدون أن يجاروا العلماء، يجادلوا العلماء، يريدون أن يماروا السفهاء، يريدون أن يصرفوا وجوه الناس إليهم. حذر الناس، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء ممن يتشبه بالعلماء وهم ليسوا منهم. أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، التمس العلم عند الأصاغر. والصغر هنا قد يكون في لصغر العلم وكذلك لصغر السن، لكن العلماء ذكروا أن صغر السن ليس على إطلاقه. صغير السن الذي يسير على طريقة العلماء يمكن أن يستفاد منه في بابه وفي مجاله، بمعنى لا يصدر للفتاوى، لا يصدر في المسائل الكبار، لا، وإنما ممكن في المراجعة، ممكن نجعله يعني يدرس ناس أقل منه علما حتى هو يثبت علمه وأيضا يفيدهم ما تعلمه، مثل هذه القضايا. أما صغير العلم فهذا ليس من العلماء، وليخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر الذين هم قليل علم، ليس عندهم علم وليس عندهم حكمة وليس عندهم خبرة، فيذهبون يتركون الأكابر و يلجؤون إلى الأصاغر. لماذا؟ لأن الأصاغر هؤلاء عندهم تنميق الكلام، عندهم طرق يصرفون وجوه الناس إليهم، عندهم تهريج، عندهم. فنقول هناك حقيقة فئات أصبحت تصرف يعني وجوه الناس عن العلماء الربانيين. منهم هؤلاء الأصاغر، منهم من يسمونهم بالدعاة، ونحن لا يعني نحرم شيء اسمه دعوة، بالعكس هذا أمر واجب على كل إنسان أن يدعو، لكن أصبح هذا اللقب يطلق على فئة معينة تخالف حقيقة يعني طريقة أهل العلم وطريقة الشرع في الدعوة إلى الله. أصبحوا يذكرون النكت ويهرجون الجمهور، وكما قلنا يأتون ويكثرون من القصص، وربما يعني قد يكون هذا القصص يعني صعب حصوله، أو أنه قصص حادث أو غير ذلك من الأمور. هناك أيضا من يدخل في الدين ويجلب الناس بأمور السياسة، ويجلس يتكلم بالسياسة ولا يهم له إلا السياسة، بصفة أنه عالم أو شيخ أو داعية أو غير ذلك أو واعظ أو نحو ذلك من الأمور. أكرر مرة أخرى أن الدعوة والوعظ هذا أمر مطلوب، بل حتى يعني ذكر القصص لا بأس به، لكن الاستطراد فيه والإكثار منه. الله عز وجل قص، ذكر في القرآن من القصص، النبي صلى الله عليه وسلم قص على أصحابه بعض القصص المفيدة والمؤثرة والنافعة، لا بأس بها ولا نحرمها، لكن أن يكون لا هم لهذا الإنسان إلا أن يحكي القصص، وربما وقع في أمور في أثناء قصصه هذا في كذب أو في يعني عدم ستر على الآخرين، ربما سمى فلان وذكره، أين ستر على أخطاء الناس والستر على عوراتهم والستر؟ مطلوبين بهذا. أصبح الواحد يجاهر ويقول أنا كنت أفعل كذا وكذا وكذا. لماذا؟ لماذا يشجع الناس على هذا الأمر؟ فأقول أن حقيقة المتشبه بالعلماء كثر، ونبه أهل العلم على ذلك، على خطورة هؤلاء الذهاب إليهم. نستفيد من الداعية الذي على طريقة أهل السنة، والواعظ الذي على طريقة أهل السنة، أهلا به وسهلا، لكن في نفس الوقت لا يصدق إذا كان إذا لم يكن عنده علم. وكم يعني مثل هؤلاء أحدثوا وجنوا وحصل بذلك إشكالات كثيرة، ومنها ما ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي أيضا قتل 99 نفسا. هذا الحديث فيه دلالة على كيف الإنسان حينما يرجع إلى غير العالم، وكيف حينما يرجع إلى العالم، وكيف أن أيضا هذا الغير العالم حينما يتصدر يجني على نفسه. هذا الرجل قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، فقال دلوني على عالم، فدلوه على راهب عابد ليس عالم، فقال له قد قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال لا. فما كان من هذا الرجل إلا وقتل العابد وكمل به المئة. شوف كيف الإفتاء بغير علم، أول ما يجني به الإنسان على نفسه، وأغلق الباب أمام هذا الرجل الذي أراد التوبة. فذهب يسأل مرة أخرى فدلوه على عالم، العالم قال أنه من يحول بينك وبين التوبة، ولكن يعني انتقل من بلدك الذي يكثر فيه أهل الفساد إلى بلدة أخرى يكثر فيها أهل الصلاح ويعينك على التوبة. إلى أن ذهب الرجل ويعني توفاه الله عز وجل وهو في الطريق، فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، حتى يعني بعد ذلك يعني أرسل الله عز وجل إليهم من يحكم بينهم، بأن من كانوا أقرب إلى القرية التي أهل الخير فيكون من أهل الجنة، فكان كذلك. فالحاصل أن هذا الحديث يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أننا دائما نرجع إلى العلماء الربانيين، لا نرجع إلى من يتشبهون بالعلماء. وهذا ما أراد الإمام محمد بن عبد الوهاب أن يحذر منه في هذا الأصل المهم في الحقيقة. قال: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد، يعني يفهمه حتى العام البليد. قال: ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، انعكست عند أولئك، فصاروا يقولون عن العلماء الربانيين أن هؤلاء أهل البدع وأهل الضلال، وأصبحوا هم الذين لا تنطبق عليهم صفات العلماء الربانيين هم العلماء. قال: فصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، الذي نبه الله عز وجل ونهى بني إسرائيل عنه: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. قال: وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتخوف به إلا زنديق أو مجنون، صاروا حتى يكفرونه أو يقولون هذا لا عقل له، صحيح مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم، يعني الذي يعادي العلم الحقيقي أصبح هو العالم. وهذا هو دأبهم، دائما يحذرون، يقولون مثلا هذا عالم سلطان. سبحان الله، ما هو عالم السلطان؟ ذكرناه قبل قليل، الذي يظن عالم دولة. هل العلماء الربانيين هم علماء السلطان؟ فسروا لنا ما هو علماء السلطان يا هؤلاء. علماء السلطان هو الذي يفتي بما يريده الإمام. اليوم هناك من ينفر من العلماء بهذه الطريقة، فيقول هؤلاء علماء، تارة يقولون هؤلاء علماء سلطان. لماذا؟ لأنهم لم يوافقوهم على هواهم. تارة يقولون هؤلاء علماء حيض ونفاس، ما عندهم إلا مسائل الطهارة والصلاة، ينفرون الناس. تارة يقولون هؤلاء ليس عندهم فقه بالواقع، ويقصدون به الواقع السياسي. متى كان الواقع السياسي علما؟ وبفضل الله عز وجل أن تمسكهم لهؤلاء العلماء الربانيين، تمسكهم بالكتاب والسنة، جعلهم أيضا تكون نظرتهم للواقع السياسي أفضل من نظرة أولئك. وهذا بفضل تمسكهم بالكتاب والسنة وغيرها من العبارات، بغلة السلطان وإلى آخره من عبارات وقاموس عندهم يلقبون به العلماء الذين يتمسكون بالكتاب والسنة. قال: ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق. وأصبحوا هم، أو ما يسمونهم أيضا بالمفكرين، أصبحوا هم العلماء اللي يرجع إليهم، وأصبحوا يبرزونهم ويظهرونهم. وهذا أمر يعني يذكره الإمام في عصره، ونحن أيضا نعاني منه في عصرنا اليوم، نجد أنهم يظهرونهم ويبرزونهم في شاشات التلفاز والمواقع الفضائية الفضائيات، ويخرجون لنا بعض هؤلاء الأصاغر ويقولون خذوا العلم منهم، وهذه مصيبة. يصرفون الناس عن علمائهم ويشككونهم في علمائهم الربانيين، ويعلقونهم بهؤلاء الحركيين أو المهرجين أو غيرهم. فهذا ما أراده المؤلف أن يتكلم عنه في هذا الأصل الرابع. نعم.
وقال رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية. وآية في يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء.
نعم، ذكر المؤلف رحمه الله الأصل الخامس وهو أيضا أصل مهم، وهو بيان من هم أولياء الله ومن هم أولياء الشيطان. من هم أولياء الله؟ أهل التقوى والقريبين من الله. ومن هم البعيدين من الله والقريبين من الشيطان؟ قال بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. فمن هم أولياء الله؟ أولياء الله هم الذين آمنوا بالله واتقوه سبحانه وعملوا بما أمرهم الله عز وجل. هؤلاء هم أولياء الله. أولياء الله هم الذين آمنوا بالله واتقوه ونفذوا أوامره. وأولياء الله عز وجل ينقسمون إلى قسمين، السابقون الأولون وهؤلاء الذين المقربون، وهناك من أيضا مقتصدون ما عندهم، يعني يقومون بالواجبات ويتركون المحرمات ولا يمكن عندهم في النوافل عمل كثير. أما الأولون السابقون الأولون فهؤلاء يفعلون الواجبات ويتركون المنهيات ويكثرون من النوافل والطاعات. هؤلاء كلهم أولياء الله عز وجل. ودل على يعني بيان الفيصل عدة آيات وعدة أحاديث تبين الفيصل، من هو ولي الله ومن هو الذي يدعي. والمؤلف ذكر هذا وأراد أن يميزه لأن هناك ناس هم بعيدين أشد البعد عن الله ويأتون ويقولون هؤلاء أولياء الله ولهم كرامات وصار لهم كذا وحصل له كذا من الكرامات المكذوبة والتي ليست بصحيحة، وربما أن بعضها كانت استدراجا من الله يستدرجهم فأصبحوا يضعون ضوابط ليست في الشرع على أنه ولي الله. كون أن إنسان الله عز وجل أعطاه من الدنيا هل هذا دليل على أنه ولي الله؟ ليس بدليل، وهو بعيد عن الله ليس بدليل. أخبر الله عز وجل أنه يمهل ولا يهمل سبحانه، وأنه يختبرنا بالدنيا وأن هذه ابتلاء، كما قال الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ابتلاء يبتلين الله عز وجل بها. لكن أن نجعلها دليل على سلامة طريقة هذا الإنسان وسلامة منهجه وطريقته هذا كلام غير صحيح. فنقول هناك آيات وضحت على سبيل ما ذكر المؤلف، قال ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهذه الآية تسمى آية المحنة، سمونها آية المحنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كنتم تحبون الله كنتم من أولياء الله فاتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، سيروا على نهجه لا تخالفوه، اتبعوا أوامره اجتنبوا نواهيه ولا تعبدوا الله عز وجل إلا بما شرع، صدقوه فيما أخبر. هذا هو الواجب يا من تدعي ولاية الله. إذا لم تكن هكذا فأنت لست وليا لله، لست على الطريقة السليمة، لست على المنهج الحق الذي رسمه الله عز وجل لنا. وأيضا في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أدلة على المؤمنين بيّن ما هي يعني صفات هؤلاء. سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، إذن هؤلاء يحبهم الله، إذن هم أولياء الله. طيب ما هي صفاتهم؟ بيّنها الله عز وجل في الآيات التي تليها، قال أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. مع المؤمنين أدلة رحماء فيما بينهم، مع الكفار أعزاء يجاهدون في سبيل الله، يعملون بالجهاد بجميع أنواعه، جهاد الكلمة وجهاد السلاح متى ما توفرت شروطه الشرعية، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. كما قلنا يقولون كلمة الحق، ما يخافون ولا يتزلفون لفلان أو علان، لا يفعلون هذا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ثم قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. الشاهد أن هذه الآيات بيّنت أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم. هذه من صفات أولياء الله الذين يحبهم الله، يعني الله صرح بذلك. هل هذه الصفات موجودة في أولئك الذين يدعون الولاية؟ لا، نجد أنهم غير متوفرة فيه، نجد أنها ليست متوفرة، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، وأنهم أصلا في أنفسهم غير مستقيمين وغير متبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. السني يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأمور، في لباسه وفي نومه وفي أكله وفي جميع أموره، تجد أنه يتبع ويحرص ويسأل عن السنة كيف، ثم يتبعها ويسير عليها ويعض عليها بالنواجذ. ثم إن هؤلاء يدعون الولاية، وادعاء الولاية من الشخص تزكية لنفسه، يقول هذا ولي ويقول أنا ولي الله وعندي كرامات وعندي وعندي، كيف تدعي الولاية؟ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالذي يدعي أنه من أولياء الله عز وجل هذا زكى نفسه ووقع في محذور، وأولياء الله لا يزكون أنفسهم، بل تجدهم دائما رغم ما هم حريصين تجد أنهم يلقون على أنفسهم باللائمة، ويرون أنهم مقصرون ويرون أنهم مقصرين إلى آخر ذلك. فلا يعني ينخدعون ولا يعني يغرون الناس بالكلام. أيضا الآية الثالثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله حينما قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء الله لا خوف عليهم، هذا جزاؤهم من عند الله، أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا يعني لن يحزنوا. ثم قال بيّن، قال الذين، صفاتهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الثلاث آيات ذكرت لنا عدة صفات اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، في الآية الأولى آية المحنة، آية آل عمران، الآيات الأخرى ذكرت لنا ثلاث صفات، هذه الآية ذكرت صفتين الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله، أما أولئك فلا، أولئك يخالفون، أولئك لا يعملون بما أمرهم الله، وبعضهم ربما أنه ادعى أنه ولي وأنه سقطت عنه التكاليف، كما هو حاصل عند بعض كبار الصوفية، وأنه انتهى الأمر، بل بعضهم نسأل الله السلامة يأمر الناس أن يعبدوه من دون الله، ونسأل الله السلامة والعافية. فهل هذا اتقى الله؟ هل هذا وحد الله؟ فكيف يدعي الولاية؟ يقول المؤلف ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل. تقولون حتى تكون ولي لا بد تترك اتباع الرسل. قال ومن تبعهم فليس منهم. ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم. من ترك الجهاد فمن جاهد يقولون هذا لي يعني هذا ليس من هؤلاء الذين يقولون هم. قال ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. فمن جاهد ليس من الأولياء. ومن آمن واتقى قالوا هذا ليس من الأولياء. يعكسون كلام الله عز وجل. الله ينص على أن التقوى والجهاد من صفات أولياء الله وهؤلاء يقولون ليسوا من أولياء الله يعارضون كلام الله عز وجل. فأولياء الله ليس كل واحد يدعيها لها هناك مواصفات يعرفون ثم إن هذا الولي يكتب له القبول يكتب الله عز وجل له القبول. الله عز وجل منادي إنه يحب فلان فيحبه أهل السماء ثم ينادي في أهل الأرض ثم حينما يقبله أهل الأرض ويرضون عنه لأن الله عز وجل كتب له القبول. بماذا؟ لكونه يتبع أوامره لكونه تقي لكونه يسير على ما أمر الله وليس يخالف الله عز وجل فيما يستطيع وفيما يقدر. فأقول هذا أيضا أصل مهم يميز بين أهل الحق وأهل الباطل. فدائما أهل الحق كما قلنا معروفون في كل زمان وأخبر الله عز وجل أن هذه الطائفة موجودة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هؤلاء هم أولياء الله وهم على قسمين منهم السابقون الأولون ومنهم المقتصدون كما بينا. ثم هناك أيضا بعض الأمور المهمة في أولياء الله. لا يشترط أن يكون الولي أن يتميز بلباس عن بقية الناس. لا يشترط في كون أن فلان ولي أن يكون معصوما من الخطأ. هذا غير موجود. ربما الولي أخطأ وزلت به القدم لكنه سرعان ما يتراجع وربما حصل عنده شيء من الزلل أو وقع في بعض صغائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال كل بني آدم خطأ فلا يوجد معصوم عن الخطأ. فلا يعني ذلك أن الإنسان هذا إذا أخطأ وزلت به القدم في أمر من أمور الدين أنه خلاص يستبعد من ولاية الله. لا، وإلا لن يكون هناك ولي لأن الكل يخطئ. فهذه قضية مهمة لأن هناك من يعتقد أن الشخص إذا وقع في الخطأ هذا لا يعتبر ولي وهذا لا شك أنه غير صحيح. وقد اتفق العلماء على أن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحقيقة يعني شيخ الإسلام له كتاب في هذا الأصل يعني وضحه يعني توضيحا جليا وهو كتابه الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. كتاب يعني في هذا الأصل توسع فيه وبين يعني كذلك وتوسع في قضية الذين يدعون أنهم أولياء الله ويدعون أن الله أعطاهم كرامات ونحن لا ننكر الكرامات لكن الكرامات لمن هو أهل لها. أهل السنة وسط بين هناك من ينكر الكرامات كلية وهناك من يجعل الكرامات لكل أحد. وأهل السنة وسط يقولون نعم الكرامات لكن لمن عرف بالصلاح عرف بالتقوى عرف باتباع أوامر الله اجتناب نواهيه. هذا قد يجعل الله عز وجل له من الكرامات لكن أن يأتي إنسان ربما أنه واقع في الشرك، وربما أنه واقع في البدع، وربما أنه بعيد أشد البعد عن الله، ثم يدعي ويقول أن هذه كرامات. قل هذه في الحقيقة هذا استدراج وليس كرامة. نعم.
وقال رحمه الله: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذغان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
نعم. الأصل السادس والأخير الذي ذكرها المؤلف، وهي رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. وهذه في الحقيقة يعني منبثقة من الأصل الذي قبلها. هم هؤلاء نفسهم الذين يقولون نحن أولياء الله وهم ليسوا بأولياء الله، يذهبون إلى الناس ويصدونهم كما قلنا، يصدونهم عن علماء الحق ويصدونهم عن الكتاب والسنة، فيقولون أنتم من أنتم حتى تتعلموا وتقولون نريد أن نعرف ونفقه ونفهم كلام الله، تفهمون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصدونهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأنهم جعلوا الناس أحد أمرين، يا إن يكون مجتهد مطلق توفرت فيه جميع شروط الاجتهاد، أو يكون مقلد لهم، يريدون الناس يقلدونهم ويخدعون الناس ويبعدونهم ويصدونهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، مع أن كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم من أسهل ما يكون، قرآنا عربيا كما قال الله عز وجل غير ذي عوج، أيضا السنة النبوية واضحة، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما ترك شيء إلا وضحه. فليس بصعب أن الإنسان يصل ويفهم نصوص الكتاب ونصوص السنة، قد يحتاج إلى شيء من تعلم اللغة والنحو، قد يحتاج إلى بعض أيضا العالم الذي يرجع إليه، لكنه ليس بالصعب، فالكلام واضح. كم كثير من الناس يفهم كثير حينما يقرأ كلام الله عز وجل يفهمه مباشرة، في هناك أمور نعم قد يكون هذا عام، في نص آخر خاص خص به، هذا يحتاج إلى رجوع كلام أهل العلم في هذه المسألة، لكن كلام الله عز وجل واضح وبين، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم نعم قد يعني يخفى على الإنسان جمع نصوص في هذه المسألة حتى يعرف ما هو العام ما هو الخاص المطلق المقيد إلى آخره، لكن الكلام واضح ولله الحمد. فهؤلاء هذا هو شأنهم، يريدون أن يسيطروا على هؤلاء العامة حتى يبتزوهم ويفعلون ما يؤمرون منهم، يصبحون هم آلهتهم، نسأل الله السلامة. قال: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباعه. إذن أنت لست مجتهد، لست مجتهدا مطلقا، فأنت تكون مقلدا لنا، هذا الذي يريدونه. طيب، هناك معلومة الاجتهاد يتجزأ عند العلماء، فالاجتهاد أولا هو بذل الجهد أو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، هذا هو الاجتهاد، بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. الاجتهاد يتجزأ، لا يلزم أن يكون، وخاصة في العصور المتأخرة كما ذكر بعض أهل العلم أن بعد شيخ الإسلام ابن تيمية قد لا يوجد مجتهد مطلق. بقية العلماء الذين جاءوا بعده يعني يكونون إما يكون متخصص في جانب الفقه، متخصص في جانب الحديث، متخصص في جانب التفسير، قد يكون عنده علوم أخرى لكن تجد يعني مجاله الأوسع في هذا الباب. شيخ الإسلام كان متبحر في هذه العلوم كلها رحمة الله عليه. فالحاصل أن نقول يعني ربما يتعذر وجود نعم المجتهد المطلق في مثل عصورنا المتأخرة خاصة نحن الآن، لكن لا يعني ذلك أن هذا العالم لا يستطيع الوصول ولا يمكن أن نصل إلى درجة العالم. نستطيع نرجع كلام أهل العلم ونجمع ماذا قال العلماء في تفسير الآية، ماذا قال العلماء في شرح الحديث، نجمع وبعد ذلك نرجح وننظر ما هو الأقرب، ما أدلة هؤلاء وما أدلة هذا الفريق، وبالتالي نحن نتبع الأقرب من الدليل. حينما نسمع ماذا قال هذا العالم الذي فعلا هو أيضا يجتهد للوصول للحق، وهذا العالم يجتهد للوصول للحق، فأنا أقرأ ما قال هذا وأقرأ وأجمع هذا الكلام ثم أصل إلى النتيجة الصحيحة. فالحاصل أن نقول أن الاجتهاد يتجزأ، قد نجد اليوم شخص متخصص في الحديث وآخر متخصص في الفقه، وآخر يمكن هذا المتخصص في الحديث يعتمد على بعض العلماء كالألباني أو على ابن باز وأحكامه يعتمد عليه، لكنه في الفقه جيد متقن. المحدث بعض اليوم المحدثين جيدين وربما يدركون يعرفون العلل في الإسناد وأيضا المتن النكارة التي في المتن ويدركون هذه القضايا، لكن يعني حينما يحتاج إلى فقه الحديث يحتاج إلى يرجع إلى كلام الفقهاء وكلام العلماء. فنقول على أي حال الاجتهاد يتجزأ. والآن أنا أحتاج مسألة مثلا في الزكاة، وصل عندي المال أحتاج أسأل وأخذ الدليل أتبع، هذا هو الأصل. في هناك اجتهاد وهناك اتباع وهناك تقليد. الاتباع الذي حينما يعرف الحق بدليله في هذه المسألة، لأن هذا متبع. المقلد هو الذي لا يدرك، مثل يعني بعض العوام، أقول هؤلاء العوام اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو فرضه. لكن ما نسد الباب عن طلب العلم ونقول خلاص ذهب العلم عنكم، لا يوجد إلا نحن، ما نريد أحد يتفوق علينا. لماذا؟ بل نقول عسى أن يكون هذا الطالب أعلم من شيخه، وهذا في خير للأمة ليست القضية. فأقول هؤلاء يريدون أن يسدوا الأبواب على الناس. قال وهي أن القرآن والسنة لا يعرفها، انظر ماذا يقولون شبهتهم، إلا المجتهد المطلق. لا يعرفها إلا المجتهد المطلق، والمطلق غير موجود في زماننا اليوم. كيف؟ قال والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا وكذا، أوصاف كثيرة المجتهد المطلق. والعلماء ذكروا يعني الاجتهاد وما هي صفات الاجتهاد، ذكروا أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إلى اجتهاده، هذا يعني الشرط الأول من شروط الاجتهاد، يعرف الأدلة، أدلة القرآن وأدلة السنة، أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث، هل الحديث صحيح أم ضعيف، معرفة الإسناد ورجال السند. قالوا أن يعرف الناسخ والمنسوخ من الأدلة، ويعرف مواقع الإجماع، المسائل التي أجمع عليها العلماء، حتى لا يتعرض لهذه المسألة يقول يلا هذه مسألة مختلف فيها أو بجتهد في المسألة، طيب هذه أجمع عليها العلماء لا اجتهاد لك في هذه المسألة ولا يجوز لك أن تجتهد فيها، فلا بد أن يعرف مواضع الإجماع. كذلك قالوا لابد أن يعرف من الأدلة ما يختلف فيه الحكم من تخصيص تقييد وتبيين وغيرها. أيضا قالوا لابد أن يعرف من اللغة ومن أصول الفقه، لابد أن يعرف. فيأتون إلى 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 هؤلاء الناس يقول أنت الآن لحد الآن ما وصلت إلى مرحلة الاجتهاد، إذا ليس لا يسعك إلا أن تقلدنا تسمع منا. ف يقولون لا توجد والمجتهد هو الموصوف بكذا بكذا أوصاف لعلها لا توجد تامة يقول الإمام محمد بن عبد إلا في أبي بكر وعمر. يضعون عراقيل أمام الناس لتعلم العلم الشرعي. قال فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. إذا ما كان توفرت فيه صفات الاجتهاد هذه قال خلاص يعرض. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجهول. اللي يذهب ويتعلم إيش يتهمونه بالزندقة، كما هو الحال اليوم، من يخالفهم اتهموه. فهنا أيضا قال فهو إما زنديق أو مجنون لا عقل له، يتهمون بأحد هذين الأمرين، والتهمة عندهم سهلة. قال لأجل صعوبة فهمهما. قال الإمام فسبحان الله بحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد، كم بين الله يعني سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كم بين الله أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، كم بين الله عز وجل أن هذا القرآن قرآن عربي لا عوج فيه، فيه البيان وفيه الشفاء للناس، وأنه واضح وسهل، وكذلك السنة النبوية. ومع ذلك هؤلاء يأتون بمثل هذه الشبه. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ثم استشهد بقول الله عز وجل لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فالله عز وجل يقول لقد حق القول عليك، تبين وقيمة الحجة. فهم لا يؤمنون. ثم قال إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، صادون عن كتاب الله، يصدون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف بعد أن يعني هؤلاء حينما يتركون الكتاب والسنة كبارهم الصوفية ماذا يفعلون؟ يقولون نحن يقدمون ما يسمونه بالكشف والذوق. ما هو الكشف عندهم؟ الكشف هو الاطلاع على المغيبات، يدعي أنه اطلع على المغيبات وأنه يسمع ما لا يسمع غيره ويرى ما لا يرى غيره. وكذلك الذوق، يقولون الذوق هو يعني نور يقذفه الله في قلوبهم مثل الهام، فيعرف أن هذا هو الصح وهذا خطأ. يقولون بالمنامات، تأتيهم المنامات، يقولون جاءني في المنام، هذا هو اللي يسمونه هم العلم اللدني، يقولون حدثني قلبي عن ربي. تركون الكتاب والسنة خلاص مباشرة، ما يحتاجون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتاجون إلى لا مباشرة، حدثني قلبي عن ربي، نسأل الله السلامة. فهؤلاء هم يريدون أن يصدون الناس، تعالوا خذوا منا، نحن يا من تحدثنا قلوبنا عن ربنا، يا من تأتينا الكشف ويكشف لنا عن المغيبات، يا من يعني يأتينا الذوق وتأتينا هذا النور الذي والإلهامات والمنامات التي نراها فنعتمد عليها ونسير عليها، نسأل الله السلامة والعافية. ويتركون الكتاب ويتركون السنة التي أمرنا الله عز وجل بقراءتها وبتدبرها وبتلاوتها، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بين الله عز وجل وأمرنا بتدبر القرآن، وهؤلاء يقولون لا أنتم لا تصلحون، لستم أهلاً. ثم ختم المؤلف رحمه الله في الحمد، الحمد لله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
وسلم. ونقول في الحقيقة في هذا الكتاب هذه الرسالة النافعة، يعني جزا الله المؤلف على هذه الرسائل النافعة والتي حقيقة تحاكي يعني واقع الناس، جزاه الله خير الجزاء، رحمه وغفر له وأسكنه فسيح جناته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.